أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في أحكام الرد، وقلنا بأن الرد إما أن يكون بالأقوال وإما أن يكون بالأفعال والتصرفات. وأحب الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله أن يختصر ما ذكره فيما سبق وكأنه تكرار، لذلك وصل بنا الكلام إلى قوله رحمه الله والحاصل أخذنا بعضا بس نذكره من رأس المطلب. قال والحاصل أن المتيقن من الرد هو الفسخ القولي. القدر المتيقن من الرد هو الفسخ القولي. إذا قال المالك رددت لا أقبل فسخت، فهذا يعتبر رد قطعا، لأن القول هو أساس المدالين. الدلالة القولية هي أقوى الأدلة أو أقوى الدلالات. قال والحاصل أن المتيقن من الرد هو الفسخ القولي، وفي حكمه يعني وفي حكم الفسخ القولي تفويت محل الإجازة. شنو يعني تفويت محل الإجازة؟ عليكم السلام ورحمة الله. شنو يعني تفويت محل الإجازة؟ يعني الكتاب الذي بيع بيعا فضوليا مالكه قد باعه بعد محل الإجازة. شبيه محل الإجازة لا وجود له، انتفى. قال وفي حكمه تفويت محل الإجازة، يعني يريد يشير إلى التصرفات الناقلة: بيع، عتق، وقف، هبة. لأن شو يعبر عنهم؟ لأن تصرفات ناقلة. التصرفات الناقلة هي في حكم الرد القولي. إذا صار عندنا قاعدة، التصرفات الناقلة التي توجب فوات محل الإجازة في حكم الرد القولي، والرد القولي قطعي يقيني، فالتصرفات الناقلة هي رد قطعا ويقينا. قال وفي حكمه تفويت محل الإجازة بحيث لا يصح وقوعها على وجه يؤثر من حين العقد. عليكم السلام. الإجازة لا محل لها. أين تقع الإجازة؟ أين تقع؟ على بيع الكتاب. الكتاب قد بيع من قبل المالك الأصلي، أو أصبح وقفا عليكم السلام، أو هبة، أو إن العبد المملوك الذي تريدون أن تجيزون بيعه الفضولي قد بيع من قبل المالك الأصلي، أو أعتق من قبل المالك الأصلي. إجازة لا محل لها. فبالإجازة لا تقع على لا شيء، لابد أن تقع على شيء يتقبل الإجازة. جيد. ثم قال وأما الرد الفعلي، افتح قوس، وهو الفعل المنشأ به مفهوم الرد. سد القوس. هذا القسم الثالث. القسم الأول الرد القولي، والقسم الثاني التصرفات الناقلة التي هي في حكم الرد القولي، وهذا القسم الثالث. يقول رد فعلي يعني ما يصل إلى مرتبة التصرفات الناقلة، لا يصل إلى مرتبة التصرفات الناقلة. لذلك هاي كلمة بين قوسين وهو الفعل المنشأ به مفهوم الرد، يعني العرف ماذا يرى؟ يرى أن هذا رد، بس هذا التصرف الفعلي ليس بيعا، ليس عتقا، ليس هبة، ليس وقف، تصرف ما دون ذلك. وأما الرد الفعلي وهو الفعل المنشأ به مفهوم الرد، هاي خليها بين قوسين، تصير عبارة هكذا: وأما الرد الفعلي فقد معرفته، نفي البعد عن حصول الفسخ به، يعني لا يبعد حصول الفسخ بأي فعل يفهم العرف بأنه رد. هكذا النتيجة ليس ببعيد ولا يبعد أن أي فعل يصدر من المالك الأصلي يفهم العرف. ماذا يفهم العرف؟ أنه قد رد البيع، ولو كان يريد البيع الفضولي أن يستمر، ولو كان يريد أن يجيز البيع الفضولي لما صدر منه هذا الفعل كوضع الأمن، كاستيلاد الأمن. مو الشكل ولا، فإن استيلاد الأمن ماذا يعتبر؟ ليس تصرف الناقل، وتصرف ناقل، فإن الأمة ما زالت ملك للمالك إلا أنه قد استولدها. فيفهم العرف أنه لو كان قد رضي بالبيع الفضولي لما استولدها، لدفعها لمن؟ إلى الفضولي أو إلى المشتري. بس عملية الاستيلاد قد ماذا يفهم منها؟ قد يفهم منها الرد. قال الشيخ الأعظم رحمه الله: وليس ببعيد أن هذا يعتبر رد. وأما مجرد إيقاع ما ينافي مفهومه قصد بقاء العقد من غير تحقق مفهوم الرد، افتح قوس، لعدم الالتفات إلى وقوع العقد، سد القوس. هاي أيضا عبارة عرضية، جملة عرضية، لعدم الالتفات إلى وقوع العقد. جيد. يقول: وأما مجرد إيقاع ما ينافي مفهوم العقد، يعني صدر من عنده شيء ينافي مفهوم العقد. العقد بيع، أكو أشياء تنافي مفهوم البيع من التصرفات. يقول: لماذا صدر منك هذا التصرف؟ ليش؟ مو هذا التصرف ينافي مفهوم العقد، فهل تريد الرد؟ يقول: أنا لم أقصد الرد، لأنني لم ألتفت إلى وجود عقد فضولي أصلا. أنا لم ألتفت إلى وجود عقد فضولي أصلا، فالفعل الذي صدر مني والذي يعتبر هذا الفعل والذي يعتبر بأنه ينافي عقد الفضولي، أنا غير ملتفت إلى ذلك. يعني صدر مني بعفوية هذا الفعل قد صدر مني. لذا قال: وأما مجرد إيقاع ما ينافي مفهوم العقد قصد بقاء العقد ما ينافي مفهومه، وأما مجرد إيقاع ما ينافي مفهوم العقد، هذا الإيقاع فيه قصد بقاء العقد من غير تحقق مفهوم الرد. ليش؟ يقول: لأنني غير ملتفت إلى من؟ هاي بابين قوسين، لأنني لست ملتفت إلى أن هناك عقد فضولي. قال: فالاكتفاء به بمن به؟ هذا بمجرد إيقاع ما ينافي مفهوم العقد. قال: فالاكتفاء به مخالف للأصول. شنو هي الأصول؟ هذا أيضا ذكرنا فيما سبق، قلنا أصل الاستصحاب، استصحاب بقاء العقد الفضولي قابلا للإجازة. عندما صدر العقد الفضولي، لاحظ، عندما صدر العقد الفضولي، هل الأصل يقتضي، هل القاعدة تقتضي أن هذا العقد الفضولي قابل للإجازة أو غير قابل للإجازة؟ قابل للإجازة، كل عقد فضولي هو قابل للإجازة. ثم صدر من المالك تصرف لم يقصد منه الرد. لماذا لم يقصد منه الرد؟ لأنه لا يعرف بوجود عقد فضولي أصلا. فهل نعتبر ما صدر من المالك وهو لم يقصد الرد، هل نعتبر ذلك رد؟ نشك. ما صدر من المالك وليس ردا، لأن ما قصد الرد هو، ما صدر من المالك ولم يقصد فيه الرد، هل نعتبره رد أم لا؟ نشك هل يعتبر رد أو لا يعتبر رد. فما هو الأصل الجاري؟ استصحاب. استصحاب بقاء العقد على إمكانية الإجازة. فنستصحب أن العقد الفضولي ما زال يستقبل الإجازة، أن العقد الفضولي ما زال يستقبل الإجازة، هذا واضح. فببركة هذا الاستصحاب ماذا نحكم؟ نحكم بأن ما صدر منه مع عدم الاستفاد لا يعتبر. إذا قال فالاكتفاء به، يعني فالاكتفاء بمجرد إيقاع ما ينافي مفهوم العقد دون الالتفات إلى أنه رد، مخالف للأصول، يعني مخالف للاستصحاب. وفي حكم ما ذكرنا في مسألة العقد الفضولي، قال وفي حكم ما ذكرنا الوكالة والوصاية، ولكن الاكتفاء فيهما في الوكالة والوصاية بالرد الفعلي أوضح. يعني شلون؟ يضرب مثال الوكالة ومثال الوصية. مثال الوكالة كالتالي، شلون يعني؟ يا زيد أنت وكيلي في أن تبيع كتابي هذا، ثاني يوم أنا أخذت الكتاب وبعت الكتاب أو أوقفت الكتاب وهبت الكتاب، هل يعتبر هذا رد للوكالة، فسخ للوكالة، يعتبر أو لا يعتبر؟ قال نعم نعم. عناوين الرد التي ذكرناها في البيع الفضولي نفسها تتركب وين؟ في الوكالة. مثال الوصية نفس الشيء، أوصيت بكتابي هذا، والوصية كما لا يخفى عليكم تكون فعلية بعد الوفاة، أما قبل الوفاة شبيه الوصية جائزة، وبعد الوفاة شو تصير؟ تصير لازمة. أوصيت بكتابي هذا بعد وفاتي إلى زيد، هذا الكتاب يعطى إلى زيد، وصية يجب أن يعطى إلى زيد ما دام الكتاب أقل منين؟ أقل من ثلث التركة، الوصية نافذة في الثلث. فقلت أوصيت بكتابي هذا إلى زيد قبل ما أموت، بعت الكتاب وهبت الكتاب أوقفت الكتاب، هذا شو يعتبر؟ يعتبر رجوع في الوصية أو لا يعتبر؟ يعتبر رجوع في الوصية ويعتبر فسخ. فيقول الشيخ الأعظم رحمه الله كل ما ذكرنا يفسخ البيع الفضولي ويعتبر ردا في البيع الفضولي، يعتبر فسخ ورد المن في الوكالة وفي الوصية، ولكنه قال إن التصرفات الفعلية تفسخ الوكالة أوضح من فسخها للبيع الفضولي. إن التصرفات الفعلية تفسخ الوصية أوضح من فسخها للبيع الفضولي. وهذا التنظير بالفقه لا مانع منه، يعني ننظر، ما يسمون قياس، ننظر حكم على حكم آخر. لذلك قال وفي حكم ما ذكرنا من البيع الفضولي، وفي حكم ما ذكرنا، شنو في حكم ما ذكرنا؟ الوكالة هي في حكم ما ذكرنا، والوصاية هي في حكم ما ذكرنا، ولكن الاكتفاء فيهما، يعني في الوكالة والوصاية، بالرد الفعلي أوضح منين؟ أوضح من ماذا؟ أوضح من البيع الفضولي. جيد. قال وأما الفسخ في العقود الجائزة بالذات أو الخيار فهو منحصر باللفظ أو الرد الفعلي، هاي مو قال أو الرد الفعلي، اكتب مع القصد، مع القصد، لأن بدون قصد ما له معنى. يوجد عندنا عقود جائزة، بعض العقود الجائزة هي جائزة بالذات، مثل الهبة، الهبة عقد جائز بالذات، الهبة منذ أن أنشئ شرعا، منذ أن أنشئ عرفا وأمضي شرعا، خل نقول هالشكل حتى تصير العبارة دقيقة. منذ أن أنشئ عرفان وأمضي شرعا هو عقد جائز، فيعبر عنه عقد جائز بالذات. وأما البيع، البيع بالأصل ترى عقد لازم، والذي جعل هذا البيع عقدا جائزا هو الخيار. ولولا الخيار فإن البيع شبيه بيع عقد لازم. لذلك إذا صدر بيني وبينك بيع واشترطنا إسقاط الخيار، بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط أن لا خيار لك، وأنت تقول لي قبلت بشرط أن لا خيار لك، إيش يعتبر هذا البيع؟ بيع لازم، أصل البيع لازم. وإنما يعرض عليه الجواز، منين يعرض عليه الجواز؟ وجود خيار، خيار حي، خيار غبن، خيار شرط، خيار مجلس، الخيار يعرض عروضه. على واضح إن شاء الله. جيد، فإذا ثبت عندنا أن هذا عقد جائز بالذات كالهبة، هذا عقد جائز بالعرض كالبيع مع الخيار، ما هو الذي يدل على أن هذه الهبة انفسخت؟ أو ما هو الذي يدل على أن هذا البيع قد انفسخ؟ ما هو الذي يدل؟ قال الفعل، الفعل. لذلك قال وأما الفسخ في العقود الجائزة بالذات أو العقود الجائزة بالخيار فهو منحصر باللفظ أو الرد الفعلي. خب اللفظ هذا واضح، اللفظ واضح، احنا مشكلتنا بالفعل، اللفظ واضح لأنه سيد المدالين، سيد المدالين، فإن الدلالة التي تنشأ من اللفظ أقوى من الدلالة التي تنشأ منين؟ من الفعل. هذا وين ندرس هذا الدرس؟ وين ناخذه؟ هذا بالأصول. فإن السنة ماذا عرفت السنة؟ قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم. هناك بالأصول درسنا ما هي الدلالة الأقوى؟ قول المعصوم لو فعل لو تقريرا؟ قوله. يعني عندما يقول الإمام عليه السلام يجب غسل الجنابة، يستحب غسل الجمعة، هاي الدلالة أقوى لو دلالة إن الإمام يغتسل إذا أجنبه ويغتسل يوم الجمعة، أيهما أقوى؟ طبعا هاي واضحة، يجب غسل الجنابة، يستحب غسل الجمعة. أما الفعل مشترك، فقد اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة، شلون الفرق؟ هذا واجب لو مستحب؟ لعل اثنينات واجبات، وشكل ولا لعل من اثنينات المستحبات، لعل احدهما واجب والاخر مستحب. نظل ندور على القرائن، نظل نبحث عن من على القرائن. ليش؟ لان الدلالة الفعلية فيها نقص، ناقص، ليست كالدلالة اللفظية والقولية. فيريد أن يقول رحمه الله بأن الفسخ في العقود الجائزة بالذات كالهبة، والفسخ في العقود الجائزة بالعرض كالبيع مع الخيار. هاي شبيه العقود، شلون ينحل الفسخ؟ شلون يصير الفسخ؟ إما بالألفاظ وإما بالأفعال مع القصيد. يعني إذا وهبت إليك كتاب وثاني يوم قلت لك فسخته تحقق الفسخ، ثاني يوم ما قلت لك فسخته الكتاب اللي اعطيتك اياه هذا بعته، فعل فعل، بعته اوقفته وهبته الى شخص اخر، شو اعتبر هذا؟ اعتبر فسخ. او بعتك الكتاب ولي خيار الفسخ، يعني بعتك هذا الكتاب بدينار على ان يكون لي الخيار لمدة اسبوع وأنت قبلت بذلك. قبل الأسبوع، قبل أن ينتهي زمن الخيار، قبل الأسبوع بعته أوقفته وهبته، هل يعتبر فسخ أو لا يعتبر فسخ؟ قال نعم يعتبر فسخ مع القبض، مع القبض. ثم قال وأما فعل ما لا يجامع صحة العقد كالوضع والعتق والبيع، فالضاع الظاهر أن الفسخ بها من باب تحقق القصد قبلها لا لمنافاتها لبقاء العقد، لأن مقتضى المنافات بطلانها، يعني بطلان الوضع والعتق والبيع لا انفساخ العقد، عكس ما نحن فيه وتمام الكلام في محله. هذا المقطع يحتوي على التفات مهمة من قبل الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. خلاصة الالتفات، نحن ذكرنا فيما سبق أن بعض التصرفات وضع عتق بيع، هذه التصرفات ماذا تعتبر؟ تعتبر فسخ للبيع الفضولي، صح لولا؟ لذلك إذا تصدى زيد وباع أمة أو عبد عمر بيعا فضوليا، ثم عمر باع عبده، عمر وضع أمته، عمر أعتق مملوكه، ماذا قلنا فيما سبق؟ هذه الأفعال، هذه التصرفات فسخ، هذه الأفعال والتصرفات فسخ، فنعتبر عمر قد فسخ البيع الفضولي بدليل إن الأفعال التي صدرت منه لا تجتمع مع البيع الفضولي. البيع الفضولي يقول إن هذه الأمة، أن هذا العبد المملوك ملك المشتري، وعمر استوى وضع وباع وأعتق، هذا يتنافى مع البيع الفضولي. الشيخ الأعظم رحمه الله يريد أن يقول، يقول واقع الحال إذا دققنا النظر وأمعنا الفكر نجد أن هذه الأفعال ليست هي الرد، وإنما القصد إليها يتنافى مع القصد إلى غيرها. عمر عندما وضع الأمل وعندما باع العبد وعندما اعتق المملوك عند قصد لو ما عند قصد؟ عند قصد، قصد موجود، قصد ان يستولد الامن، وقصد ان يبيع العبد، وقصد ان يعتق المملوك. الشيخ الاعظم رحمه الله يقول هذا القصد قبل الفعل، قبل الفعل قصد قبل أن يضع، قصد قبل أن يبيع، قصد قبل أن يعتق، يقول هذا القصد هو الرد، هو الفسخ. هذا التراجع عندما قال أريد أبيع هاي الأمة، أريد أضع هاي الأمة كي تكون أم ولد، أريد أعتق هذا العبد المملوك، يقول هذا القصد هو اللي يعتبر فسخ، ويعتبر ماذا؟ ويعتبر رد، مو نفس الفعل، مو نفس الفعل. نقول له شنو الثمرة؟ قال الثمرة لو فرضنا أن الفعل صدر من غير قصد، يعني من غير قصد الرد، باع دون أن يقصد الرد، وإنما باع من يابا، وإنما باع من باب الصدفة. لذلك ذكرنا قلنا إذا لم يلتفت إلى وجود بيع فضولي فاعتبار هاي التصرفات اعتبارها رد في إشكال. قال أنا ما أدري بيع فضولي، لو أدري بيع فضولي ما أبيع، لو أدري بيع فضولي ما أعتق، البيع الفضولي أحسن لي، واضح؟ ليش؟ لأنه عندما باع لم يقصد الرد، لأنه لا يعلم أو لم يلتفت إلى وجود بيع فضولي. فيقول إذا صدرت هذه الأفعال من المالك، باع استولد اعتق دون وجود قصد رد، من قال إن هذه الأفعال أولى بالفضول مع أن الفضول قبلها لو مو قبلها؟ قبلها، الفضول مو بيع باطل، الفضول بيع قابل للتصحيح. التصرفات في الفضولي قبل التصرفات الثانية، فلماذا لا يقال إن الفضولي يصح والثانية فيها والثانية تبطل؟ خصوصا لو بنينا على الكشف. يعني هو مو الباع عبد بيع فضولي وهو ثاني يوم باع العبد، ومن ثم استكشف الحال. فقال عجزت البيع. يقول شو المانع ان الاول يصح والثاني يبطل؟ يقول لان الاول لا دليل على رده، مجرد ان يبيع المالك عبده لا دليل على انه رد البيع الفضولي، ماكو دليل. نعم لو باع قاصدا للرد هو رد، القصد رد، القصد هو فسخ وليس مجرد البيع. واضح ان شاء الله؟ بلي. شلون؟ مو فعل هذا هو قاعد يقول رأ... لا هو مو فعل عبده في نظره، هو ما هو مو فعل في نظره، قاعد يقول مو هو يقول القصد هو اللي قاعد يحقق الناس، القصد هو اللي قاعد يحقق الرد، والفعل كشفه، الفعل كاشف صار في رأي هالشكل. قصد مع القصد صوب رده. لا لا هسه يتوضح. قال واما فعل ما لا يجامع صحة العقد كالوضع، الوضع لا يجتمع مع صحة البيع الفضولي، والعتق لا يجتمع مع صحة البيع الفضولي، والبيع لا يجتمع مع صحة البيع الفضولي، صح لو لا؟ قال واما فعل ما لا يجامع صحة العقد يعني البيع الفضولي، مثليش هذا الفعل؟ قال كالوضع والعتق والبيع، فالظاهر ان الفسخ بها يعني بهذه الافعال من باب تحقق القصد قبلها، مو من باب ان الفعل هو الذي فسخه، لا، هناك قصد قبل الفعل هو الذي فسخه، والفعل كاشف عن الفسخ عن الفاسخ، والفعل كاشف عن الفاسخ الحقيقي وهو قصد الفسخ. قال لا لمنافاتها لبقاء العقد، يقول هاي الافعال ما تتنافى مع بقاء العقد، ليش ما تتنافى؟ نقول الافعال باطله والعقد صحيح، العتق باطل والعقد الفضولي صحيح، البيع الثاني باطل والبيع الفضولي صحيح، يقول يعني هذا مستحيل في الفقه؟ ما مستحيل، ماكو مانع. قال لأن مقتضى المنافات لو قلنا بأن البيع الثاني يتنافى مع البيع الفضولي شنو النتيجة؟ قال لأن مقتضى المنافات البطلان لا انفساخ العقد، يقول انفساخ شيء والبطلان شيء آخر، الانفساخ يعني أن هذا العقد قابل للتصحيح، إلا أن من له الأمر ومن له النهي لا يريد، هذا الانتساب. اما البطلان يعني العقد من البدايه ايش فيه؟ العقد من البدايه باطل. ايهما اولى بالبطلان؟ لاحظني، ايهما اولى بالبطلان، العقد الفضولي لو العقد الثاني؟ العقد الثاني، لان العقد الفضولي ايش فيه؟ ليس باطلا، وانما هو عقد من الممكن ان يكون صحيحا، اما بالاجازه يصح وبالرد، لا تقول لي بالرد يبطل، شو تقول لي بالرد؟ ينفسخ، ينفسخ. إذا أيهما أولى بالصحة؟ الفضولي أولى بالصحة من العقد الثاني، أيهما أولى بالبطلان؟ العقد الثاني أولى بالبطلان منين؟ أولى بالبطلان من العقد الفضولي، لذلك قال عكس ما نحن فيه، وتمام الكلام في محله. قال أكو تتم للكلام في محله، تجد البحث هناك مطول. إذن هذه الملحوظة يريد أن يشير إليها رحمه الله بأن الأفعال المنافية للعقد الفضولي هي فاسخة بسبب القصد وليس بسبب نفس الفعل، وإذا بنينا على أن الفعل هو الذي يكون فاسخا يقول هذا قد يكون غير مقبول. ما مقبول هذا؟ من يا باب؟ من باب أن الفضول قابل للتصحيح بواسطة الإجازة، والرد فسخ، والرد مجرد فسخ، وهذا الفعل بما انه مجرد على القصد قد لا يكون ردا ولا يكون فسخا، ويكون الفعل هو الباطل، البيع الثاني هو الباطل، العتق هو الباطل وليس الاول، لان الاول لا يبطل، او بعبارة اصح لا ينفسخ الا بالرد، وهذا ليس ردا، وانما هذا فعل وقع في غير محله، فقد باع المالك ما بيع يوم امس بيعا فضوليا، فاذا اجازه صح الاول ولا يصح الثاني. ثم قال رحمه الله: ثم ان الرد انما يثمر في عدم صحه الاجازه بعده، واما انتزاع المال من المشتري لو اقبضه الفضولي فلا يتوقف على الرد، بل يكفي فيه عدم الإجازة. احنا في البيع الفضولي بعدما يقع عندنا في واقع الامر يوجد بحثان، بحث الإجازة وبحث الرد. بحث الإجازة خلصناه، ونحن الان في بحث الرد. اكو شيء متفرع مهم، مسألة فرعية مهمة، وهي المالك الاصلي يسألنا سؤال. المالك الاصلي يسأل سؤال، يقول مثلا اخذوا كتابي وباعوه بيعا فضوليا، اخذوه وباعوه بيع فضولي، والان كتابي عند المشتري، كتابي عند المشتري، وانا مخير بين الاجازة وبين الرد، صح لو لا؟ فاذا اجزت كتابي يبقى عند من؟ اذا اجزت يبقى عند المشتري، واذا رددت، اذا رديت قد فسخت لا اقبل لا اجيز، كتابي شنو مصيره؟ يرجع لي. فاذا اجزت كتابي يبقى عند المشتري، واذا رددت رجعوا لي الكتاب. سؤال: الفترة الزمنية من بيع الفضولي الى ان يقرر المالك، لسه المالك قلنا له بعنا كتابك بيعا فضوليا اخذناه ودفعناه الى المشتري، فماذا تقول؟ قال طول اسبوع افكر، من حقه لو ما من حقه يفكر خلال اسبوع، يحسب حساباته، يجد هل ان البيع الفضولي من صالحه او ليس من صالحه، فقال اعطوني مجال اسبوع افكر، اما ان اجيز واما ان ارد. خلال هذا الاسبوع هذا الكتاب شرعا لازم تحت يد من يقع؟ تحت يد المالك. فيحق للمالك يقول ارجعوا كتابي، او ايش يرجعوا لي اياه؟ لان انا احق بي منين؟ انا احق بكتابي من المشتري، طول الكتاب ورا ما يظل الكتاب عندي، بعدين اقرر اما الاجازه واما الرد، ولا يحق للمشتري ان يبقي الكتاب عنده، ما يحق له، ولا يحق للبائع الفضولي اذا تمكن من ارجاع الكتاب الى المالك الاصلي لا يحق له ان يمتنع ايضا، لان الكتاب ما زال ملك من؟ ملك المالك الاصلي. اذن ارجاع العين المباعة بالبيع الفضولي ارجاعها ليس مقيد بالرد، مو شرطا اقول رددت يلا ترجعون كتابي، لا، من حقي قبل ما يصدر من عندي رد شو اقول؟ اريد كتابي، طول الكتاب، بعدين لعلني اجيز ولعلني ارد. اذا ماكو رابط بين الرد وبين من؟ وبين ارجاع العين التي بيعت بيعا فضوليا، ما ترابط. من حقي ان اطالب بارجاع العين قبل ان اقرر الاجازة او قبل ان اقرر الرد. لذلك قال: ثم ان الرد انما يثمر في عدم صحة الاجازة بعده، واما انتزاع المال من المشتري لو قبضه الفضولي فلا يتوقف على الرد، بل يكفي فيه عدم الإجازة، عدم إجازة ماذا تحقق؟ طبعا لا يخفى عليك عدم الإجازة لا تساوي الرد. عدم الإجازة يعني شنو؟ يعني سكوت. سكوت يعني رأي من عرفه هل هو أجازة أو رد. عدم الإجازة ليست ردة كما لا يخفى. الرد لو لفظ لو فعل، أمر وجودي مو أمر عدمي. قال بل يكفي فيه عدم الإجازة، والظاهر أن الانتزاع بنفسه رد مع القرائن الدالة على إرادته منه. والظاهر أن الانتزاع بنفسه رد مع القرائن الدالة على إرادته منه لا مطلق الأخير. ثم نسأل سؤال آخر، نقول إذا جاء المالك الأصلي وذهب إلى المشتري وأخذ الكتاب، أو لا يعتبر هذا رد؟ ماذا تقول؟ هل هذا رد أو ليس ردا؟ يقول نعم، استرجاع الكتاب بنفسه يعتبر رد مع القرائن، يعتبر رد مع القرائن. مثلا راح اخذ الكتاب وش قال له؟ قال له تحلم حلم الذهاب الكتاب تشتريه واخذه. يقول هذا ماذا يعتبر؟ يقول هذا قد يعتبر رد. او انا لا اسمح بان يشتري الكتاب امثالك، لا اقبل بان يشتري الكتاب امثالك، ما اقبل. يقول هذا شو يعتبر؟ يعتبر رد. لماذا؟ لانه اخذ مع القرينه. اما لو اخذه وقال له احنا ما متفقين، لم يصدر مني لحد الان قرار، فالكتاب انا اولى بي منين؟ اولى بي منك، اعطيني كتابي. هذا اخذ ولا يوجد قرينه تدل عليه، تدل على انه رد، فيعتبر ماذا؟ لا يعتبر ردا. جيد. قال والظاهر ان الانتزاع بنفسه رد مع القرائن الدالة على إرادته منهم، يعني على إرادة الرد من الانتزاع لا مطلق الأخذ. لماذا؟ لأنه أعم الأخذ، عملية الأخذ دون قرينة ليس ردا. نظير من؟ قال ولذا ذكروا أن الرجوع في الهبة لا يتحقق به. هذا نظيره. شلون يعني؟ إذا إنسان وهب إلى إنسان كتاب، أنا الآن جبت وياي كتاب شرائع الإسلام، كتاب المعد مشقية أو كتاب المكاسب، وقلت لك وهبتك هذا الكتاب وأنت قبضت بيدك، هاي الهبة جائزة أو لازمة؟ جائزة. الهبة بالأصل بالذات جائزة. أخذت الكتاب أنت وظل الكتاب عندك، من حقي أفسخ ومن حقي أرجع ومن حقي أرد. ورا يوم جئت إليك فأخذت الكتاب، أخذت الكتاب. يقول هذا عملية الأخذ هل تعتبر رد؟ كلا لا تعتبر رد. لماذا؟ لأن الأخذ أعم منين؟ أعم من الرد. لعلني أخذت الكتاب أرد جدد وأرجع لك إياه، هذا ممكن أو غير ممكن. لعلني أخذت الكتاب عارية أبدأ استعيرة من عندك أقرب يرجع لي. إذا أخذت الكتاب مع اللفظ يدل على الرد أو مع الفعل يدل على الرد، إيش يعتبر الأخذ؟ يعتبر رد. أما أخذ الكتاب دون أي فعل يدل على الرد، دون أي قول يدل على الرد، فلا يمكن لنا أن نعتبر ماذا؟ فلا يمكن لنا أن نعتبر عملية الأخذ رد، ليست رد، لأن الأخذ أعم منين؟ لأن الأخذ أعم من الرد. فنفس الحالة وين تجري؟ نفس الحالة تجري في البيع الفضولي، فعندما يؤخذ كتابي ويباع بيعا فضوليا إلى فلان، وفلان يمسك الكتاب بيده وأروح لثاني يوم أقول له أعطني الكتاب، هذا لا يعتبر رد إلا مع وجود قرينة لفظية تدل على الرد أو وجود قرينة فعلية تدل على الرد أيضا. هذا واضح إن شاء الله. ثم وصل بنا الكلام إلى مسألة، وهي مسألة في بيان ضمان المبيع الفضولي عند الرد، نذكرها غدا إن شاء الله عز وجل. بقي عندي شيء. بعض الطلبة كثيرا أرادوا درس شرح المنظومة للأستاذ زواري رحمه الله، ونحن نريد أن ندرس شرح المنظومة على متن كتاب الشهيد المطهري رحمه الله بالمجلد الواحد، مو أبو مجلدين أو أبو أربع مجلدات، لا أبو مجلد واحد مختصر على شكل دروس جيد جدا من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. واختلف الطلاب، عندنا وقت بالدعش المفروض ندرسه بالدعش، بعض الطلاب قالوا نريده بالعشرة، إذا ردناه بالعشرة يعني درس الحلقات تكون انزحفة إلى الساعة 11:00، فتتفقون بيناتكم الأكثرية ساعة 11 يردون لو ساعة بالعشرة. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآله. عليكم السلام ورحمة الله.